اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وإذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد من الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول إنه
الفخذ ليس بعورة،
ليست بعورة، والساند على ذلك على الحديث إنه عندما سيدنا عثمان
نعم
رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ففي حكم كهذا مثلا، هلا أنا الشيء اللي بوجده إنه هذا الشيء أنا مثلا لا أستطيع أن أتقبله، ما بعتبره إنه عورة. في بعض الأخوة يقولون إنه لا، ليست عورة خارج الصلاة فيتبعوا، فشو الطريقة الصحيحة؟
ما في شيء جديد يا أستاذ في الموضوع، القضية بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء. إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول، ما أدري والله، قضية مشكلة، أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر أنه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه، تكلمت أنت عن المذاهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بدي أعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب، شلون بده يرجح؟ كمان هني يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح، يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي، بيجيك الحل الثاني وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي، تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود، فبتلاقي ما في ضرورة بالنسبة لك تقول إنه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة. لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، أصبت السنة، لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام، ألا وهو الفخذ عورة. طيب الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس، الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن الجرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي انه حديث جرهد صحيح، الا انه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا الا ان يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إله مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، وهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين حسر هيك رفع وكشف عن ثوبه، وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بها هي؟ أما تظهر هي في حكم تاني، لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة؟ الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض الحديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية، فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر، تتغير القضية وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من كتاب السنة فهو صيانة لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم، بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأكثر الأسباب أنه يحيد عنه، يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل.
حول الروايتين اللي ذكرتهم،
إيه
البخاري حسر وانحسر،
إيه
ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسر من أفعال المطاوعة، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر، وهكذا؟
صحيح، هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين، عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس، وعن أنس ما عاد أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول، إما أن يكون قال حسر، أو أن يقول انحسر. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما.
نظر الأفعال يقويها إنه عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد اللفظ.
اليومين راح يعطيني
المعنى واحد بين حسر.
يقويها كيف يعني؟
يعني يقوي النظر إنه عن راوي واحد،
إيه؟
إنه المعنى واحد،
إيه؟
والراوي لما غير اللفظ، أخطأ باللفظ، أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
المعنى مثلا
معناها بالمعنى، المعنى حسر قد تعني انحسر، بينما انحسر لا تعني حسر
عنده. هذا بارك الله فيك يقال اذا اخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم، لكن هي مو هي.
تبدا اختلافات الرواه.
اي نعم،
ما هو معروف وين
اختلف في النص. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم، يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغير، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة.
والله هذه ما تبادر الى
ذهني. الحمد لله.
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
ويكشف عنه
بدون
علة. بلا شك.
بدون علة. طب اذا كان ذلك كذلك، فما الجواب عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما. سبق الجواب عن حديث انس.
نعم.
اي نعم.
المرة.
يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة، وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق، اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية يعني.
أنت
لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان.
هنا.
فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذلك، الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم.
قلنا هذا وهذا.
جزاك الله
خير. لا، وكمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة.
صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا.
هو هذا.
صحيح.
نعم. شو قلنا؟
ما تذكرت في هذا الموضوع.
أيوة.
إنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بدهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشفين بلاد الكفار.
نعم، ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة: هذه واقعة لا عموم لها. مثل أشياء كثيرة، مثلا عبد الله بن عمر يقول: صعدت يوما بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما بنيجي على قاعدة كما يقول علماء الشافعية انه هذا دليل انه استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي، لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية، بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع له هو لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفاعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هي شريعة عامة. إيه والله هيك صار، إيه صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن أنه هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة، ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنة داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقض عليه قضاء الحاجة الى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه؟ وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول او الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الاخلاق الصالحة والاداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدون اللي بيتنزهوا ان يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف.
بس حولنا احنا عندك ما استحولنا
بعدين قلت لي انك كأنك فهمت على انه داخل البيوت طالما في جدران تحجز عنه
ما اتفرق.
لا هذا خلاف مذهبنا،
انه طب لغة النظر في جدار ما في جدار داخل الدور،
هذا هو قلنا الحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شيخ الموضوع شرق وغرب، ونحن في تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة، احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي؟
انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما، بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق.
اذا كان مثلا القبلة بيننا وبين القبلة 1500 كيلومتر، انا نزيح سنتي واحد من هون بتزيح معناها
كيلومترات عديدة،
كيلومترات عديدة لهناك.
العام الصحيح لما انت تنحرف عنه بزاوية استقيم لسبب بسيط، لانه انت حرفت بالضاء هذه الزاوية.
يعني هسه القبلة مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعنا، يعني لو 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 وقفت مثلا بدال 23 30 درجة انحرفت 7 درجات في مستقبل ابو ظبي.
بس ابو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة، الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة.
نكار
الجهة كلها بيقصد الجهة
كل المسافة.
نكار لذلك منقول هو مثل ما قلتوا انتوا، اذا انحرف من هوني
سنتي
كيلوات صحيح، ولذلك يجب ان يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك او عن يمينك.
واذا كان في حرج مرة لانه يعني افرازات قطع الارض عندهم زي هون مثلا القطعة هذه هناك الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا اذا بدنا نشرك البناء كله ان نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب.
ما اظن، وانا ما تأخذني قد اعتدي عليك، قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وانا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ اعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا
مترين في متر ونص، مترين في مترين، يعني 4 متر او 3 متر
4 متر. ايه لا يمكن ان تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما.
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة.
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس
ويعني كلها تكون كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟
هو المقعد لأنه عادة ملاصق للجلوس.
هذا هو، هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامية.
لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات
ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلي
الحديث خيرا
او اذا ما كنتم معتديا.
لا
والجلوس شيخ ممكن نفس الشخص الجالس يعني
كيف
يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرف حاله.
هذا لا بكمل
هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، لكن لا هو
وإلا يجلس
أخي. دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا، وين كنا حديثا؟ إنما الأعمال بالخواتيم. ما أدري أنت كنت معنا ولا لا.
بيت أبو ليلى
كنا
في امس عند ام محمود، اول امس عند ام محمود
الصوفي هذا
الصوفي
اللي بيسلمك لشيخه.
ايه
لا بيت ابو ماهر، بيت ابو ماهر.
على كل حال انا بكرر هذا الكلام والان جاء اوانه. انه من فضل الاسلام انه صحيح بيعطينا احكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في امور الدنيا. فانا كثيرا ما استعمل قوله عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الانسان، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الى اخره. انما الاعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديث هذا ننقلها في امور دنيوية. وبقول انا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر، بقول له انما الاعمال بالخواتيم، اصبر نشوف شو على النهاية الى اخره.
والله اكلها المرة
اكلها. المهم فاردت ان اقول التأسيس اهم من التفريق، هي كمان قاعدة اصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث انه الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن انفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فانت لا تستقبل قبلة، هذه قضية مش عملية. فنحن بالاصل بدنا نأسس على وفق ايش الشريعة. ولذلك فانا ارجو من الاخ طاهر انه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المنزلين في بالهم القضية هي.
والله بنحطها، بس المشكلة كمان هلا الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعامل متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض.
طيب.
اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص، بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة هيك. أيه. ما بتعاون معه يعني ولا ممكن انه يتجاوب.
ايه وانا نعم
ساعتها ذنبه على جنبه قراره.
لا مش ذنبه على جنبه،
هو
لا المهندس
عم حطها اللي هو بالنسبه لطاهر نزلها عنده على موقع محفوظ 30 درجه، هو عندما يريد ان ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع بالذنب
يحطه، ما مش هو المهم خطط على الشرع.
نعم بس
وهذاك
ما
نفى. طيب هو رفع المسؤولية.
كويس.
لكن هو عم يقول ما بيتجاوب معي. فكأنه أنا فهمت منه إنه مثلا ما بيتجاوب، فأنا مضطر إنه خططت له.
بحدود أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك إنه عم تحاول تتحرى شيء معين. اما اذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة هذا
غير طبيعي،
غير طبيعي يعني.
هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هو يزيل عنه الحرج والإثم انه هو يبين رأيه، يقول انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع، هو اذا ما اراد ان يطبق تزيل الحرج
عن نفسه. انت اذا تعرف انه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هيك ناحية جمالية هيك الطف يعني.
لا هو بالنسبة له المألوف زي ما حكى اصلا بالألف عنده انه يكون هيك، انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك، هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص
هم وانا جنبه الحقيقه. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا ما بتجاوب
يعني فيه. هو يلقي كلمته ويمشي. يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى. بعدين هذاك يصطفل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا، يعني بحرف شوي بحس انه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشرع لا مو هيك
قضيه. اللي حكيناه اليوم في السياره اللي قلنا انه
الحديثين اللي سال كنا نحكي في السياره طلعوا الاثنين ما هم
والله
هذا
سالت الشيخ هذا الحديث او بالنسبه للمستقبل قبل
ممكن تشوف لي ام الفضل جالسه ولا نايمه وصار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا
يعني إذا ما
تحجج فيها أستاذنا حول مسألة استقبال القبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز
أي نعم هذول الحنابلة
طيب
نعم.